بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأسأل الله تعالى لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم وأسأله جل وعلا أن يرزقنا أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال وأن يجنبنا سيء الأخلاق سيء الأقوال سيء الأعمال نعم ما زلنا مع سلسلة أصول الأخلاق في الإسلام ومضى حديث بالأمس حول خلق عظيم وهو الصدق وبينت في حديثي السابق كيف أن الصدق أصل من أصول الأخلاق وهذا الصدق مظلة في واقع الأمر يستظل بها المسلم ولذلك جاءت النصوص الآمرة بالصدق والداعية إليه والمحرضة عليه كلها لتشير إلى أهمية الصدق وقيمته في هذه الملة وحينما يصدق المسلم إنما يستجيب لربه جل وعلا فصدقه ليس تحت تأثير مصلحة دنيوية أو منفعة شخصية وإنما تدين لله عز وجل وتأله له سبحانه وتعالى وضد الصدق الكذب وبينت كيفية بينت قبح الكذب وأن النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في مسألة الكذب وأن الإنسان متى ما إن كذب وتحرى الكذب كتب عند الله تعالى كذابا وأيضا يقود هذا إلى الفجور أيضا وعدت بالأمس بأنني سأزيد هذه المسألة بيان وهي ما يتعلق بأقسام الكذب علمنا حكم الكذب وأنه محرم ولا يجوز وبينت أن الكذب حتى في القضايا التي مثلا يستعملها الإنسان اعتقادا منه بأنها تكون على سبيل الوعظ مثل الذي يري عينه ما لم ترى فإن هذا من أفرى الفرى من أكذب الكذب وأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل الكذب في الدعوة إلى الله لأن الله تعالى قال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ولذلك المسلم دائما صادق في أحواله كلها والكذب درجات أعظم الكذب وأخطر الكذب الكذب على الله عز وجل الكذب على الله عز وجل طيب السؤال هنا وهل يكذب الإنسان على ربه جل وعلا؟ الجواب نعم الجواب نعم وصورة ذلك أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهو جاهل لا يعرف الحلال ولا الحرام وليس هو أهل أن يتصدى لقول هذا حلال وهذا حرام ولا يمتلك أدوات الاجتهاد والفتوى ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ولذلك من الكذب على الله عز وجل أن يقول الإنسان وأن يتصدى لقول هذا حلال وهذا حرام وشيء من هذا القبيل وللأسف الشديد مما ينكر القلوب ويزعج النفوس ويعني يجعل الإنسان يخشى على كثير من الناس هو هذه الجرأة الغريبة التي يقدم عليها بعض رقيق الدين وقليل التقوى وضعيف مخافة الله عز وجل من القول على الله بغير علم حتى أصبح يعني القول على الله أو الفتوى أصبحت مرتعا لكثير من الناس وبعض الناس عنده من الجرأة وهو لا يعرف ولا يحسن الوضوء ولا يحسن حتى الصلاة ومع ذلك يقول هذا حلال وهذا حرام بل بعضهم جرأته عجيبة يقول حط هذه في ذمتي أو في رقبتي أو أبدا يعني من هذا الكلام الذي يدل على جرأة عجيبة جرأة وإقدام على أمر غاية في الخطورة كان لئما يهربون منه الصحابة رضي الله عنهم كانت تعرض الفتوى على أحدهم فيدفعها إلى الآخر والآخر يدفعها إلى الآخر وهكذا حتى تعود إلى الأول أبو حنيفة النعمان الفقيه المعروف كان يقول تمنيت أني أجلد على كل فتوى أفتيتها 40 صوتا على أن يكون الأمر كفافا. الإمام مالك رحمة الله عليه بعث أهل الأندلس رجلا ب40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل والباقي قال لا أدري، فقال أنت إمام دار الهجرة، أنت كذا وأنا أتيتك وركبت البحر تقول لا أدري؟ قال نعم، أخبر من وراء هذا الجدار أن مالك لا يدري، خوفا من الله عز وجل. الشافعي رحمة الله عليه له مواقف عجيبة في قضية التورع وترك قضية الجرأة على الفتوى، حتى أنه كان يقول أنا لا أبيح ولا أحل أحدا رأى فتوى لي تخالف النص ولو بعد وفاتي، حتى أن الأئمة أئمة الشافعية بعضهم يخرج له أقوال يقول رجع عنها الشافعي بعد وفاته. لماذا؟ لأنه وضع قاعدة وشرط له أنه إذا صح الحديث فإنه يقول به ولو بعد وفاته. أحمد بن حنبل هذا إمام أهل السنة كان يسأل المسائل فيردها ويقول لا أدري، وحتى أنه كان يقول من جملة ما يقول أجبن عنها. فالمقصود بأن الكذب على الله عز وجل صورته في واقع الأمر تتمثل في مثل هذه الجرأة الغريبة العجيبة من بعض الناس حينما يقدمون على قول هذا حلال وهذا حرام. أيضا يأتي في المرتبة الثانية من حيث القبح الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يكذب الناس على النبي؟ الجواب نعم. كيف ذلك؟ بترويج الأحاديث المكذوبة والضعيفة والموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول عليه الصلاة والسلام إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من لم يقل من أو من قال علي ما لم أقل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا قد مر معنا الحديث بالأمس إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو أن يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ما لم يقل. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا من أن يتقول الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه جاء في حديث قال إياكم، يقول عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يحذر المسلم من ترويج الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن زمننا هذا يعني أصبح نشر الأشياء من السهولة بمحل ومكان، نشر عبر هذه الوسائل. فأنت إذا وصلك حديث أنت لا تعرف صحة الحديث من عدم صحته، فلا يجوز لك أن تبادر إلى نشره وتوزيعه وإشاعته بين الناس، لأن كل من وصله هذا الحديث من طرفك فإنه سيكون عليك من الوزر على قدر هذا الانتشار لهذه الأحاديث المكذوبة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحذر الحذر كله من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر ما يتعلق بالكذب على الوالدين، فربنا جل وعلا عظم شأن الوالدين وبين مكانتهما وحقوقهما، حتى قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والآيات في هذا كثيرة. ولذلك الكذب على الوالدين ليس ككذب على غيرهما، وذلك لما لهما من الحق والمكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الكذب على الناس، الكذب في الحديث على الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من خصال المنافقين الكذب. يقول عليه الصلاة والسلام 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أول شيء ذكر قال إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. ولذلك الكذب في الحديث هذا والعياذ بالله خصلة ذميمة وقبيحة لا تليق بالمسلم الذي أمر بالصدق وأمر بالنزوع إلى قول الصدق والحق. أيضا من الأمور التي منتشرة الآن بين الناس ما يتعلق في مسألة الكذب في المزاح. تعرفون بأن عندنا مزاح محمود ومزاح مذموم.
صحيح.
المزاح المحمود الذي كان يمارسه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يقول إلا الصدق والحق، وكان يضحك أصحاب عليه الصلاة والسلام ببعض الكلمات. يعني مما ورد عنه أنه قال قال لغلام قال يا ذا الأذنين، وكان يقول قال لامرأة زوجك الذي في عينه بياض، فولت قالت لا يا رسول الله، وقال لرجل قال إن لما قال يعني احملني قال إن حاملوك على ولد الناقة، وحتى الصحابة قالوا يا رسول الله نراك تمزح، قال نعم ولا أقول إلا حقا أو صدقا. الكذب المزاح المذموم هو المشتمل على الكذب والاختلاق والاختراع، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ويل للذي يحدث القوم بالحديث فيكذب ليضحكهم، ويل له واد ويل واد في جهنم، نسأل الله العافية. وقيل بأنها كلمة زجر ووعيد، أيضا كلمة وعيد وتهديد. أيضا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء، ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسقط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. ولذلك ينتبه الإنسان في هذا الأمر، لأن هناك أشياء تغري الإنسان في مسألة الكذب والمبالغة في ذلك. ونحن نتحدث في هذا السياق ممكن أنبه إلى بعض الأشياء المتعلقة في مسألة الرخصة في يعني الكذب، يعني هل يجوز الإنسان أن يترخص بالكذب أحيانا؟ هذه في واقع الأمر تندرج تحت قاعدة عظيمة، وهي قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما، أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني مثلا أذن النبي عليه الصلاة والسلام ورخص الكذب مثلا في ثلاث، يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل الكذب إلا في ثلاث: الرجل يحدث امرأته، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. لاحظ الكذب الذي بين الزوجين هو أن المقصود منه ماذا؟ استصلاح قلب المرأة وتطيب نفسها وخاطرها وتحبيبها إليه، وذلك بالثناء عليها مثلا بما قد لا يكون فيها، أو مثلا وصفها بالجمال وقد تكون على خلاف ذلك أو دون ذلك. ولذلك في الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل علي جناح أن أكذب على أهلي؟ قال لا، فإن الله لا يحب الكذب. قال يا رسول الله أستصلحها وأستطيب نفسها؟ قال لا جناح عليك، لا جناح عليك. يعني بمعنى أنك في مثل هذه الصورة والحالة إذا احتاج الإنسان. كذلك في الحرب، لأن الحرب خدعة. وأيضا ما يتعلق الإصلاح بين الناس، يعني بقاء الفرقة والشقاق والنزاع والتدابر والتشاحن بين الناس مفسدة كبيرة. فلما يدخل شخص فينمي خيرا ويقول خيرا، وفي في في مثل هذه يعني فيما يتعلق بالطرفين، هنا يردم هو كبيرة حصلت بين المتخاصمين، أو يقرب المسافات بينهما وقد تباعدت، هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يستخدمها الإنسان في كل شيء فهذا مما لا يجوز. هذا باختصار وعجالة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال، وأن يجنبنا وإياكم الكذب، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.